عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المذهب التجريبي، وقد قلنا أن المذهب التجريبي يعتقد أن المقياس الأول والأساس في الحقانية وفي التصديق هو التجربة، بمعنى أننا لا نمتلك أو لا توجد قضايا يكفي فيها مجرد تصور الطرفين للتصديق والإذعان بها، وإنما التصديق والإذعان فرع التجربة. فما لم تقم التجربة على وجود شيء، على صحة شيء، فإننا لا نعتقد بصحته ولا نجزم بوجوده. إذن التجربة هي المقياس الأساس، وهي المقياس الأول. ولا يوجد شيء يسمى بالبديهيات العقلية التي كان يعتقد بها المذهب الأرسطي أو المذهب العقلي. قد قلنا إن هذا المذهب توجد عليه مجموعة من الملاحظات، ذكرنا ملاحظتين اثنين، وتوجد ملاحظتان أخريان. الملاحظة الثالثة التي تسجل على المذهب التجريبي هو أن التجربة التي تتناول البحث في الأمور المحسوسة، في الأمور المادية، لا يمكنها أن تحكم على شيء بالاستحالة، وأنه مستحيل، وأنه لا يمكن أن يوجد. وذلك لأن معنى الاستحالة هو أن الشيء عقلا غير ممكن أن يوجد، ممتنع عقلا. من الواضح أن التجربة غاية ما تتوصل إليه هو عدم وجود بعض الأشياء، وعدم وجود بعض الأشياء لا يساوي ولا يلازم أن تكون تلك الأشياء مستحيلة. إذا كان الشيء غير موجودا لم تتوصل التجربة إلى وجوده، فهذا لا يعني أنه ماذا؟ لا يعني أنه مستحيل، وإنما غاية ما يمكن قوله حينئذ أننا من خلال التجارب لم نتوصل إلى وجوده، ولكنه قد يكون موجودا، هذا لا يعني أنه مستحيل. إذن التجربة بما هي متعلقة بالأمور المحسوسة، بما هي متعلقة بالأمور المادية، لا يمكنها أن تحكم على شيء بأنه مستحيل، لأن الاستحالة ليست من نطاق الأمور التجريبية. الاستحالة ماذا؟ ليست شيئا حسيا حتى يقع تحت نطاق التجربة، وحتى يقع ماذا؟ في دائرة البحث التجريبي. فبالتالي عدم وصول التجربة إلى وجود شيء لا يعني أنه مستحيل عقلا، لا يعني أنه ماذا؟ لا يعني أنه مستحيل عقلا. زين، مثلا لاحظوا هذه القضايا. عندما نقول من الممكن أن يوجد بشر في المريخ، ونقول من الممكن أن يصطدم القمر بالأرض، ونقول ماذا؟ يستحيل أن يوجد مثلث بأربعة أضلاع. إذا لاحظنا هذه القضايا سنجد أنه يوجد فرق أساسي وجوهري بين قضية اصطدام القمر بالأرض وبين قضية ماذا؟ المثلث ذي الأربعة أضلاع. الفرق بينهما ما هو؟ أن اصطدام القمر بالأرض وإن لم يقع غير واقع، إلا أنه ممكن. فمن الممكن جدا أن يصطدم ماذا؟ أن يصطدم القمر بالأرض. ومن الممكن كذلك أن يوجد بشر في المريخ. فلا يوجد هنالك ما يقول ماذا؟ ما يقول بأن وجود البشر في المريخ أو اصطدام القمر بالأرض أمر مستحيل. فهو ليس أمرا مستحيلا، غاية الأمر أنه غير واقع، بخلاف قضية ماذا؟ مثلث ذي أربعة أضلاع، فإن هذا ليس غير واقع فحسب، وإنما مستحيل عقلا. لا يمكن أن يوجد مثلث ذو أربعة أضلاع، هذا مستحيل، وليس فقط ماذا؟ غير موجود. وهذه الاستحالة، استحالة وجود مثلث ذي أربعة أضلاع، هذه الاستحالة حكم العقل، ولا علاقة لهذه الاستحالة بالتجربة، وإنما التجربة تتساوى فيها قضية اصطدام الأرض، اصطدام القمر بالأرض، وقضية وجود بشر على المريخ، وقضية ماذا؟ مثلث ذو أربعة أضلاع. من حيث البحث التجريبي كلاهما متساويان في أن التجربة لم تتوصل إليهما، في أن التجربة ماذا؟ لم تتحقق ماذا؟ فعلا من القضيتين، وأن هذه القضية متحققة وأن هذه القضية متحققة، هما سيان بالنسبة للبحث التجريبي. غاية الأمر أنه من خلال حكم العقل نعرف أن اصطدام القمر بالأرض ليس مستحيلا، بل ممكن وإن لم يكن واقعا، بخلاف قضية ماذا؟ أن المثلث له أربعة أضلاع، فإن هذه القضية ليست غير موجودة فحسب، هذا المثلث ليس غير موجود فحسب، وإنما لا يمكن أن يوجد، مستحيلا أن يوجد. وهذه الاستحالة حكم العقل بالاستناد إلى قانون ماذا؟ إلى قانون الهوية واستحالة التناقض، وأن الشيء هو هو ولا يمكن أن لا يكون هو. مثلث يعني ماذا؟ يعني مثلث الأضلاع، يعني ذي ثلاث أضلاع، أن يكون ذو أربعة أضلاع يعني ليس مثلثا، يعني المثلث ليس مثلثا، وهذا مستحيل وفق قانون الهوية، وفق قانون ماذا؟ الهوية واستحالة التناقض. إذن الاستحالة ليست مما تدخل في نطاق التجربة، فالتجارب لا يمكنها أن تحكم على شيء بالاستحالة. قد يقال إننا كتجريبيين لا نعترف بالاستحالة، لا نعترف ماذا؟ بمفهوم الاستحالة، حتى تقولون أن الاستحالة ماذا؟ ليست مما يدخل في نطاق البحث التجريبي. لا، أصلا الاستحالة ما نعترف بها، ماكو شيء اسمه استحالة، كل شيء ممكن. نقول هذا له لازم باطل، ولازمه الباطل هو أن نفس نتائج التجربة ونفس قضايا العلوم سوف تنهار جميعا، لا تبقى لها قيمة ولا اعتبار، وذلك لأن العالم التجريبي بجهوده الحثيثة المتضافرة واستقراءاته وتجاربه يريد أن يؤكد لنا صدق قضية من القضايا. مثلا يريد أن يؤكد لنا قضية أن الذهب عنصر بسيط وليس عنصر مركب، هو من خلال التجارب يريد أن يقول لنا أن هذه القضية قضية واقعية صادقة، وأن نقيضها شبيه كاذب. خب سؤال، إذا لم نعترف مفهوم الاستحالة فهذا يعني ماذا؟ إمكان أن يجتمع الصدق والكذب، يعني أن تكون قضية الذهب عنصر بسيط صادقة، وفي نفس الوقت يحتمل ماذا؟ يحتمل أنها كاذبة، يحتمل ماذا؟ أن نتيجة أن عكسها هو الصحيح، أن ما يقابلها هو الصحيح. فإذا لم نعترف بمفهوم الاستحالة فهذا يعني أن نتائج جميع العلوم سوف لن تحظى بالقيمة والاعتبار، لأن كل نتيجة سوف نخرج منها، سوف نخرج بها في هذه العلوم التجريبية، سوف يبقى طرفها الآخر أو سوف يبقى نقيضها ماذا؟ قابلة للحياة وليس ممتنعا، وإذا لم يكن ممتنعا فهذا يعني اجتماع الصحة والخطأ في شيء واحد، وعند ذلك لن تحظى بالقيمة والاعتبار. إذا لابد من الاعتراف ماذا بمفهوم الاستحالة؟ وقد عرفنا قبل قليل أن مفهوم الاستحالة ماذا؟ ليس تجريبيا، التجربة ماذا؟ لا يمكنها أن تصل إلى الاستحالة، لا يمكنها أن تحكم باستحالة شيء. التجربة لا يمكن أن تقول لنا ماذا؟ يمتنع أن يوجد موجود غير مجرد، عالم كامل مطلق حكيم مدبر. لا يمكنها أن تقول لنا يستحيل أن توجد أمور مجردة، لأن هذه الاستحالة لا تدخل في نطاق البحث التجريبي، ليست أمرا حسيا، وإنما غاية ما تقوله التجربة أننا لم نتوصل إلى وجود ماذا؟ إلى وجود مجردات. أما أنها مستحيلة فهذا خارج عن نطاق ماذا؟ عن نطاق اختصاصها وعن دائرتها. وإنما هذه الاستحالة هي حكم عقلي لا بد أن نعترف به، وإلا إذا لم نعترف به فإن التجربة لا تكون لها ماذا؟ لا تكون لها قيمة. هذه ملاحظة ثالثة على المذهب التجريبي. وهناك ملاحظة رابعة وهي مهمة، وهي إن المذهب التجريبي أو التجربة بصورة عامة لا يمكنها أن تثبت لنا قانون العلية، هذا القانون الذي يقول كل حادث لا بد له من سبب. هذا القانون لا يمكن أن نصل إليه أو أن نتوصل إليه من خلال التجارب، وذلك لأن التجارب غاية ما تعطيناه ما هو؟ هو تعاقب بين ظاهرتين، بين ظاهرة التمدد وظاهرة ماذا؟ وظاهرة ملامسة الحديد للنار، بين ظاهرة حركة كرة البليارد وحركة ماذا؟ ها؟ اليد، أو حركة الكرة التي ضربتها، وهكذا. غاية ما تعطينا التجربة أن الماء يغلي إذا صارت درجة حرارته 100 درجة مئوية، وأنه ينجمد إذا وصلت إلى حد ماذا؟ إلى حد الصفر مثلا. أما أن إحدى الظاهرتين علة للأخرى، وأن وجود إحدى الظاهرتين متوقف على وجود الأخرى، وأن بينهم أن العلاقة بينهما هي علاقة الضرورة واللابدية والحتمية، وأنه كلما وجد أليف لا بد أن يوجد باء، وكلما كان باء موجودا فإنه لا بد أن يكون هناك أليف. نقول هذه العلاقة علاقة العلية، العلاقة الخاصة العلية الضرورة الحتمية اللابدية لا يمكن إثباتها من خلال التجارب، إنما التجارب غاية ما تقوله ما هو؟ أن هذه الظاهرة شنو؟ حدثت عقيب حدوث الظاهرة الفلانية. أكون هناك تعاقب، هناك تمدد حصل عقيب ماذا؟ عقيب تماس الحديد مع النار. أما أن النار علة للتمدد، وأن هذه العلاقة علاقة الضرورة علاقة اللابدية علاقة الحتمية، وأنه لابد أن يتمدد الحديد إذا وضع في النار، قل هذه اللابدية ليست مما يقع في نطاق البحث التجريبي. زين، ولذا نجد أن بعض الفلاسفة التجريبيين كديفيد هيوم وجون ستوارت ميل أنكروا قانون العلية، قالوا هاي الضرورة، هاي اللابدية، هاي الحتمية لا معنى لها وغير موجودة. ليش غير موجودة؟ قل لأننا بالتجربة لا يمكن أن نتوصل إلى شيء اسمه ماذا؟ اسمه الضرورة، وأنه لابد أن يوجد المعلول بعد وجود العلة. قل هاي اللابدية يمكن أن نجربها؟ ها؟ ليست مشاهدة للعين ولا يمكن تجربتها ماذا؟ من خلال أدوات التجارب، من خلال البحث الحسي. فإذا لم نتوصل إليها بالتجربة فإنها غير موجودة. ولذا فسروا العلية بتفسير آخر، قالوا عبارة عن تداعي، عبارة عن تعاقب، عبارة عن عادة ذهنية. أما أنه لابدية وضرورة وحتمية، فهذا شيء ماذا؟ شيء تعجز التجربة عن الوصول إليه. خب، وإذا عجزت التجارب عن الوصول إلى قانون العلية، إلى قانون ماذا؟ ضرورة وجود المعلول بعد وجود علته بالحتم وبالضرورة وباللابدية، إذا لم يؤمنوا بذلك فإن المذهب التجريبي بنفسه سوف ينهار. المذهب التجريبي ماذا؟ بنفسه سوف ينهار إذا لم يعتقد بقانون العلية. وتوضيح ذلك إن التجربة حتى تكون صحيحة ويمكن الاعتماد عليها وعلى نتائجها لابد أن تؤمن بمجموعة من القوانين العقلية، ومن دون هذه القوانين العقلية فإن التجارب لا قيمة لها. لماذا؟ لأن العالم التجريبي، العالم الطبيعي، العالم الفيزيائي إنما يقوم في المختبر بإجراء التجارب على عينة من العينات كقطع الحديد مثلا، هو يقوم بالتجارب على قطع الحديد المتوفرة بين يديه، كأن يقوم بالتجارب على 50 قطعة من الحديد، على 100 قطعة، على 1000 قطعة، على 1,000,000 قطعة، فيجد أن هذه القطع المحدودة بين يديه التي جربها أنها ماذا؟ تمددت بعد وضعها في النار. ولكن العالم التجريبي لا يكتفي بذلك، وإنما هو يريد ماذا؟ أن يخرج بقانون عام، يريد أن يخرج بقاعدة كلية، يريد أن يخرج ماذا؟ بحكم كلي يقول كل حديد يتمدد بالحرارة، يريد أن يخرج بنظرية، بنظرية علمية. خب، سؤال، هذه النظرية العلمية كيف توصل إليها العالم التجريبي؟ ها، بعد مجموعة من الاختبارات، بعد مجموعة من الاستقراءات المحدودة. خب، سؤال، ما هو المسوغ العقلي المنطقي الذي جوز وبرر للعالم التجريبي أن يخرج بنظرية عامة مطلقة لكل زمان ولكل مكان، وهو لم يعتمد إلا على ماذا؟ إلا على عينات محدودة. خب، أنت جربت 100 قطعة من الحديد، أنت جربت 1,000 من الحديد، أنت جربت ماذا؟ 1,000,000 قطعة من الحديد. ما هو المبرر للقول أن كل حديد يتمدد بالحرارة وأن هذه قضية صادقة مطلقة لكل زمان ولكل مكان؟ ما هو المبرر المنطقي؟ والحال أنك ماذا؟ أنك المفروض لا تعترف بشيء ماذا؟ لم تقم عليه التجربة. ماكو علية المفروض، ماكو ضرورة، ماكو لابدية، وقمت بالتجربة على عينات محدودة. خب، سؤال، هذه النظرية العامة الكلية المطلق، هذا الحكم المطلق الذي يقول كل حديد يتمدد بالحرارة، كيف توصلت إليه؟ ما هو المبرر المنطقي الذي سوغ لك وجوز لك أن تقول كل حديد يتمدد بالحرارة وأنت لم تستقرأ ولم تجرب إلا 1,000 من الحديد، إلا 1,000 قطعة، إلا 2,000 قطعة، إلا 1,000,000 قطعة؟ ما هو المبرر المنطقي في ذلك؟ ما لم يعتقد العالم التجريبي بأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فإنه لا يمكنه التعميم. ما لم يعتقد أن الظروف المتشابهة والأشياء المتشابهة في النوع تشترك في الحكم الواحد، أن الأشياء المشتركة في الماهية والنوع في الظروف المتشابهة يشملها حكم واحد، يعني حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. ما لم يعترف العالم التجريبي بهذه القضية فإنه لا يستطيع أن يخرج ماذا؟ أن يخرج بقاعدة وقانون ونظرية عامة تقول كل حديد يتمدد ماذا؟ يتمدد بالحرارة. خب، سؤال، هذه قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما يجوز واحد، ما هو مصدرها؟ هل هي تجريبية أم عقلية؟ خب، واضح العالم التجريبي لا يمكن أن يقول ماذا؟ أنها تجريبية، إنه يقع في نفس الإشكال. خب، إذا كانت تجريبية شنو البرلر لك أن تقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد بنحو المطلق وأنت لم تجرب إلا ماذا؟ إلا عينة محددة من الأمور المتماثلة. إذا لابد من الإحتراف أنها ماذا؟ أنها قاعدة عقلية ضرورية قبلية يدركها العقل قبل التجربة حتى يمكن للعالم التجريبي أن يستند إليها لإعطاء نظرية عامة بعد اختبار وتجربة عينة محدودة من مصادق الشيء الذي يراد صب الحكم عليه. وإلا إذا لم يعترفوا بأنها قاعدة عقلية فإنه ماذا؟ لا يمكننا أن نخرج بنتيجة عامة وقانون عام من خلال التجارب. ومن هذا يتضح ماذا؟ أن التجربة حتى تكون منتجة وتكون لها قيمة ويمكنها أن تخرج بقانون عام كلي يعني بنظرية لا بد ماذا؟ لا بد من الإعتراف بمجموعة من القوانين العقلية. القانون الأول هو استحالة الصدفة، الصدفة مستحيلة، يعني ماذا؟ الاعتقاد بقانون العلية وأن الحادث لا بد له ماذا؟ وأن الحادث لا بد له من سبب، هذا القانون الأول. والقانون الثاني هاي القاعدة التي تقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، أن الأشياء المتماثلة في الظروف المتشابهة لها حكم واحد. والقانون الثالث هو ماذا؟ استحالة التناقض حتى تكون النتيجة لها قيمة ولها اعتبار. وإلا إذا لم يعترف بإستحالة التناقض كما أوضحنا قبل قليل فإن النتيجة ما يمكن أن يجتمع فيها الصدق مع الكذب. إذن هناك قوانين عقلية لابد من الاعتراف بها سلفا حتى تكون التجربة ماذا؟ حتى تكون التجربة مفيدة ومنتجة ولها قيمة. وإلا إذا لم يعترفوا بذلك فالتجربة لا مهما كانت لا قيمة لها. تقول مؤني جربت، يقول لك وين جربت؟ هذا لا يسوغ لك أن تعمم وأن تعطي نظرية وأن تعطي قانونا عاما ما لم تؤمن بهذه القضايا العقلية. حتى تعطي قانونا عاما مطلقا كليا، يعني تعطي نظرية قال هاي نظرية علمية، لا يمكننا أن نخرج بنظرية علمية ما لم نؤمن بهذه القوانين الثلاث: استحالة التناقض، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، يعني أن الظروف المتشابهة أن الأشياء المتشابهة في النوع في الظروف المتشابهة لها حكم واحد، وكذلك قانون السببية. كذلك ماذا؟ قانون السببية، حتى نقول كلما تكرر أليف حدث بعده ماذا؟ حدث بعده باب بسبب علاقة السببية والضرورة واللابدية التي تربط وجود أليف بوجود باء. ولذا إذا مثلا واحد يقرأ أو يسمع أو يرى بعضهم يقول أنا تجريبي ولا أعترف إلا بالشيء الذي تعترف به التجربة وأنني إنما أخذ بالنظريات التي تثبت التجربة، نقول له تعال ما هو مبناك في التجربة؟ تعال بيننا التجربة تحتاج إلى قضايا عقلية، أنت مؤمن بها عقلية مؤمن بها عقلية، إذا مؤمن بها عقلية فأنت بعد مو تجربة تعقلية. أما أن تقول تجربة يعني كل القوانين الأساسية تجريبية، تكون تجربة هي المقياس الأول. وإما لا، إذا اعترفت ولو بقضية واحدة عقلية غير خاضعة للتجربة فأنت خرجت عن ماذا؟ خرجت عن كونك تجريبيا وصلت عقليا. هذه نقطة. أخو نقطة هم مهمة، تعال، هي التجربة تتخذ من الاستقراء أداة، تتخذ من الاستقراء ماذا؟ أداة في البحث، خلافا ماذا للمنهج العقلي الذي يتخذ ماذا؟ القياس كما قلنا سابقا. زين، خب الاستقراء الناقص واضح فيه مشكلة. طبعا الاستقراءات كلها ناقصة، الاستقراء تمام موجود، الاستقراءات التي تعتمد عليها التجربة هي استقراءات ماذا؟ استقراءات ناقصة. خب الاستقراء الناقص فيه مشكلة معروفة باسم مشكلة الاستقراء الناقص، مشكلة عويصة قديمة. هذه المشكلة هي عبارة عن الانتقال من الخاص إلى العام. خب الانتقال من الخاص إلى العام لابد من برهن منطقي، شلون تنتقل من خاص إلى عام؟ أنت لم تجرب إلا ماذا؟ إلا 100 قطعة من الحديد. أنت لم تجرب إلا شرب 100 كأس من اللبن، وجدت بعد شرب كأس اللبن أن الصداع يزول. خب، من سوغ لك أن تعطي قانونا عاما يقول شرب اللبن يزيل الصداع؟ تقول ما أنا جربت. خب إيش قد جربت؟ 100 مرة. خب 100 مرة هي مو مسوغ منطقي حتى تحكم ماذا؟ تعطي حكما عاما كليا يقول ماذا؟ أن شرب اللبن يزيل الصداع. خلي واحد ينعش وينام زين. فأكو مشكلة بالاستقراء الناقص، هي مشكلة الانتقال من الخاص إلى العام. هاي القفزة، هاي القفزة تحتاج إلى مبرر، إلى مبرر منطقي. خب المذهب العقلي، المذهب الأرسطي كان يعالج هذه القفزة من خلال تشكيل قياس، من خلال إدخال قاعدة ماذا؟ إدخال قاعدة عقلية تقول الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. بما أن هذا التكرر صار أكثريا، وهو أن الصداع يزول بعد شرب اللبن، وأن الحديد يتمدد بعد وضعه في النار، فتدخل هذه القاعدة فنكتشف ماذا؟ وجود العلية، فنعمم على أساس العلية. خب المذهب التجريبي لا يؤمن بهذه القاعدة، وأنها قاعدة عقلية بديهية. فهنا ماذا؟ لا بد من علاج المشكلة. وهذه المشكلة أولا لا بد لنا من إثبات أن باء له سبب، أن التمدد له سبب، يعني لا بد أن نؤمن بقانون السببية. اثنين، لو آمنا بقانون السببية وأن باء لا بد له من سبب، خب ما هو المبرر والمسوغ للاعتقاد أن سببه هو أليف؟ قد يكون شيء آخر، قد يكون شيء آخر صادف أن يكون ماذا؟ موجودا باء معه، أن يكون موجودا أليف معه. قد يكون سبب زوال الصداع شيء آخر، غاية الأمر اقترن ذلك السبب مع شرب اللبن، من الممكن. فما هو المبرر للاعتقاد أن السبب هو شرب اللبن، هو النار لتمدد الحديد؟ هذا أيضا تحتاج إلى علاج. والسبب والمشكلة الثالثة التي تحتاج أيضا إلى علاج هو أننا لو تأكدنا أن أليف هو سبب اللباء من خلال ماذا؟ من خلال التجارب الاستقرائية. السؤال حينئذ، كيف يمكننا التعميم والقول أن أليف علة لباء دائما وأبدا في كل زمان ومكان؟ حتى نستطيع التعميم لابد أن نؤمن بماذا؟ بقاعدة ماذا؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، حتى نستطيع ماذا؟ حتى نستطيع أن نعمم، وأنه كلما حدثت أليف حدثت بعدها باء. زين، ولذا نجد أمام هذه المشاكل أنصار المذهب التجريبي انقسموا إلى عدة طوائف. شفاءكم مشكلة حقيقية. أول مشكلة أنه ليش أنه الباء لابد لها من سبب؟ هاي لابدية، ليش لابد أن باء لها سبب؟ والحال أننا تجريبيون، التجربة ماذا؟ لا توقفنا على اللابدية. يعني بعبارة أخرى، لماذا يجب أن نؤمن باستحالة الصدفة؟ هذا أولا. اثنين، لو آمنا بإستحالة الصدفة وأن باء لها سبب، لأن الحادث لا بد له من سبب، خب ما الذي يدعونا لأن نؤمن أن السبب باء هو أليف؟ خب ليش إلا أليف هو سبب؟ ليش مو سبب آخر، شيء آخر لم نقف عليه؟ قد يكون سبب تمدد الحديد مو النار، شيء آخر اقترن مع وجود النار. ثم لو أننا من خلال التجارب المتكررة والاستقراءات المتعددة تأكدنا أن سبب التمدد هو النار، وأن سبب زوال الصداع هو شرب اللبن أو شرب الإسبرين مثلا، شرب البراسيتول البنادول، خب سؤال، هذا يبرر لنا أن نعطي حكما عاما وأن الصداع دائما وأبدا وفي كل زمان وفي كل مكان يزول إذا أخذنا حبة الإسبرين. شنو اللي بلنا هذا التعميم؟ حتى نؤمن بهذا التعميم لابد أن نؤمن ماذا؟ بحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. إذا الإمام هذه المشكلة أنصار المذهب التجريبي قلنا انقسموا إلى طوائف. الطائفة الأولى أو القسم الأول قالوا صحيح أن التجربة تعتمد على الاستقراء الناقص، ولكن الاستقراء الناقص يؤدي إلى اليقين. طبعا دعوة تحتاج إلى مؤونة زائدة، أن الاستقراء الناقص كيف يؤدي إلى اليقين وأنتم تجريبيون لا تؤمنون بقاعدة ماذا؟ الاتفاق لا يكون أكثر ولا دائمين. هذا الاتجاه مثله ماذا؟ جون ستيوارت ميل. هناك اتجاه آخر قال الاستقراء الناقص لا يؤدي اليقين، وإنما غاية ما يؤدي له هو الترجيح، ترجيح الطرف الذي قامت التجارب عليه، وأن الطرف الآخر يكون مرجوحا. هذا الاتجاه يتبناه الفيلسوف الإنجليزي المعروف برتراند راسل، هذا الملحد المعروف. راسل من الفلاسفة الكبار المهمين في الفلسفة الغربية، خصوصا في الفلسفة الإنجليزية، وهو رياضي ممتاز، كان ملحدا. وهناك اتجاه آخر، اتجاه ثالث. هذا الاتجاه يقول أن القضية الاستقرائية، القضية التجريبية التي قام الاستقراء عليها، تبقى مشكوكة، ليس فيها يقين وليست مرجوحة وليست راجحة، عفوا تبقى مشكوكة، أكو شك، غاية ما نصل إليه هو الشك. وهذا المسلك هو مسلك ماذا؟ ديفيد هيوم. ولذلك ديفيد هيوم يعبر عنه بفيلسوف الشكاك، فيلسوف تجريبي مبتذل. يقولون أن تجريبية هيوم تجريبية مبتذلة جدا، لأنها لا تقودنا إلا إلى الشك. ويقول هو كان تجريبي بحق، لأن بقية التجريبيين دخلوا بعض العناصر الأخرى العقلية كذا، ما أعرف شنو، بعض التلقيعات، أما هو فكان مؤمنا بالتجربة وظل وفيا للتجربة، ولذا يقال أنه تجريبي بحق. زين، كل هذه المسالك فيها مشاكل. القول بأن الاستقراء يؤدي اليقين فيه مشاكل، ومعالجته للمسألة فيها مشاكل، والقول بأنه يؤدي إلى الترجيح فيه مشاكل، والقول بأنه يؤدي إلى شك فيه مشاكل. في قبال ذلك قلنا المشكلة أنه الاستقراء الناقص شلون تعمم؟ زين، في قبل هذا كله كارل بوبر، هذا فيلسوف العلم المعروف الكبير، قال أصلا هذا الاستقراء الناقص لا يمكن حل مشكلتي إلا بأن نرفض المذهب التجريبي. لا يمكننا حل مشكلة الاستقراء الناقص إلا بأن نرفض ونخرج عن المذهب التجريبي ونؤمن بقضايا عقلي. ما لم نؤمن بذلك فإنه بناء على المذهب التجريبي تبقى مشكلة الاستقراء الناقص لا حل لها. اي بس فبالنتيجه كنت تحلي هاي المشكله، كنت تحلي هاي المشكله، شلون تطبق قوانين عامه كليه بناء على مذهبك التجريبي وهذه كلها المشاكل موجوده. على كل حال، فبالنتيجه التجربه لابد لها ماذا؟ حتى تكون ذات قيمه، حتى تكون ذات اعتبار، حتى تعطي قوانين عامه، لابد من الامام مجموعه من الاصول العقليه. من دون اصول عقليه التجربه لا قيمه لها، التجربه لا قيمه لها من خلال هذه المشاكل التي بيناها. زين، حتى نختم الدرس ونختم هذا المطلب. طبعا المذهب التجريبي مذهب قديم وليس مذهب الحديث، هو ظهر في ايام اليونانيين، في ايام خصوصا المدرسه الابيقوريه المعروفه، ولكنه كنظريه مكتمله مؤصله كان على يد جون لوك الذي تحدثنا عنه في درس من الدروس الماضيه. وتطور عده تطورات هذا المذهب التجريبي، وفيه مدارس متعددة. يعني المذهب التجريبي ليس كله ماذا؟ على وتيرة واحدة ومتساوي، هناك مدارس فيه مختلفة، المدرسة الوضعية عن مدرسة كارل بوبر عن مدارس أخرى في المدرسة التجريبية. زين، المذهب التجريبي لم يقتصر فقط على العلوم الطبيعية، إنما شمل العلوم الأخرى، العلوم الإنسانية، شمل الأخلاق، حتى الأخلاق تعاملوا معها تعاملا تجريبيا مبتذلا، ولذا ارتكبوا جنايات وفظائع كبيرة بالنسبة للبحث الأخلاقي عندما تعاملوا معه تعاملا تجريبيا. ولذا قالوا بالنسبة للأخلاق في كل مجتمع وفي كل قوم، بل بالنسبة إلى كل شخص، وغيرها من القضايا التي لزمت من القول بالتجريب الذي أجروه في القضايا الأخلاقية. زين، إلى هنا طبعا أكون ملاحظة أيضا مهمة، نحن من خلال هذا الكلام والنقاش في المذهب التجريبي لا نريد أن نقلل من أهمية التجربة وأهمية فضل التجربة على الإنسان وما حققته لحياة الإنسان من رفاهية ومن تطور ومن اكتشافات، لا لا، هذا من لا ننكره، هذا لا يوجد عاقل ينكره، التجربة أمر مهم ولا بد أن نعمل عليها، ولا بد ماذا؟ أن نشتغل عليها، أن يشتغل المختصون بها لتطوير حياة الإنسان ولإيجاد رفاهية للإنسان. غاية الأمر أننا نقول ليست هي المقياس الوحيد، ليست هي المقياس الأساسي في المعرفة، وإنما هي بنفسها تحتاج إلى قضايا عقلية، هي ميزان من الدرجة الثانية. أما الميزان من الدرجة الأولى فهو العقل ومدركاته البديهية الضرورية التي تحتاج إليها نفس التجربة. زين، إلى هنا يتم الكلام في مسألة ماذا؟ مصدر المعرفة، سواء في التصورات أو في التصديقات. والنتيجة المتحصلة من كل الكلام المتقدم أننا في مصدر التصورات، المصدر الأساس التصورات هو ماذا؟ هو الحس، هو المصدر الأساس التصورات الأولية. أما التصورات الثانوية فمصدرها ما هو؟ الانتزاع والابتداع والتوليد العقلي كما في المقولات الثانية المنطقية والفلسفية. وأما بالنسبة إلى التصديقات فمركزها الأساس ومقياسها الأساس هو القضايا العقلية البديهية التي يدركها العقل ماذا؟ بالضرورة والبداء، وتكون هي القاعدة لهرم المعرفة الإنسانية. هذا هو المذهب الذي نؤمن به في التصورات وفي التصديقات. في التصورات، تصوراتنا الأولية تصورات حسية مأخوذة من الحواس، وتصوراتنا الثانية يبتدعها ويخلقها العقل بالاعتماد على التصورات الأولى. وفي التصديقات نؤمن أن المقياس الأساس والمحك الأخير لتصديقات الإنسان، لمعارف تصديق الإنسان، هو القضايا العقلية البديهية الضرورية الأولية التي يؤمن بها الإنسان إيمانا أوليا قبليا، وتكون القاعدة لهرم المعرفة الإنسانية. وكل التجارب محتاجة إلى هذه ماذا؟ إلى هذه القاعدة أو إلى هذه القوانين العقلية البديهية. الكلام في قيمة المعرفة يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.